الشريط الخامس عشر من كتاب الطهارة، شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
هل جميع النسوة سواء ولا هناك فرق بين ذات المحارم وغير ذات المحارم؟ أحمد لم يفرق بين محرمية وغير محرمية، والشافعي يفرق، إذا لمس محرما له فليس فلا نقض، ولكن النقض يتعلق بغير من تحل له، بالتي تحل له زواجها، وإذا لمس من لا تحل له زواجه منها فإن هذا اللمس من ذوي المحارم فلا أثر لها في ذلك. طيب اللمس يكون بحائل ولا بدون حائل؟ ها؟ بدون حائل. ها اللي بعده. خلاص انتهيتم؟ لا ما هو واجد شيء، شوف غيره. هذا الحديث من حيث هو أخذ منه الفقهاء إيش؟ من وجد في بطنه شيء وظن أن لم يخرج منه فالإيش؟ فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا، فلا من المسجد حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحة. إيش أخذ منه الفقهاء؟ ما في جماعة يقول هذا ولا بس في اللي هنا أظن اللي بسمع ما حد سمع شيء. أخذ منه الفقهاء أن اليقين لا يرفع بشك، لأنه أشكل عليه خرج ولا ما خرج، هذا شك، ولكنه متأكد من الطهارة التي جاء بها إلى المسجد. ها يا شيخ علي خلاص خمسة دقائق، لعل بهذا القدر يا إخوان نكون اطمأنين على ما تقدم في هذا الباب، وغدا إن شاء الله يكون البحث فيما يتعلق بأحكام من لم يكن متوضئا أو لم يكن مغتسلا، أي حكم المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وبالله تعالى التوفيق. نعم. يقول الأخ إن الإنسان بفطرته لا يلمس من محارمه بشهوة، نقول هذا هو الحق، ولكن الإنسان حيوان لا يرده إلا العقل الإيماني وليس العقل البشري، والحيوانات لا تعرف شيئا من ذلك، وكم سمعنا من أحداث ليس هذا محلها. فالإنسان من حيث هو إنسان حيوان، ولكن الشرع هو الذي فرق، لأنها امرأة مع امرأة أو امرأة تعادل امرأة، لكن الغريزة لا تعرف شيئا من ذلك، ولكن الدين هو الذي يوجب الورع ويوجب المحرمية ويوجب التباعد، وأيضا كذلك قد يوجد الابتعاد والتحريم. لما جئنا إلى لماذا حرم هذه الطبقة وتلك، لها معاني أخرى في الناحية الاجتماعية والغريزة والإحساس أيضا، ولكن إن قدر أحمد يقول إن قدر وحصل شيء فهو ناقض، الشافعي يقول لا لأنه غير مظنة ذلك، كما لو قبل أمه وهي مريضة أو قبلها وهي جاية من سفر أو قبلها طاعة وبرا وإرضاء لها فلا شيء في ذلك. نعم.
يقول السائل ذكرتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للعرانيين بالتداوي بلبن إبل الصدقة وبولها، فما هو المرض الذي أصابهم؟ وهل هذا التداوي خاص بلبن وبول الإبل الصدقة أم هو مطلق لأي إبل؟
أن الحديث جاء اجتووا المدينة، يعني كان الجو فيه وباء عليهم، وبعضهم يقول في البطن سطلقت بطونهم ولم يستقروا أو يستريحوا في وجودهم في المدينة، والمدينة قبل الإسلام كانت أرض ملاريا حمى، وكان لهم اعتقادات كثيرة، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ في الحمى أبا بكر وبلال كما ذكر مالك في الموطأ عندكم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل حماها إلى الجحفة فنقلت إلى هناك. ثم تغيير الجو هذا طبيعي، أي إنسان عاش في بيئة، ولهذا أقول إن أنسب ما يكون للمريض نبات أرضه وتربته التي نشأ فيها ونشأ عليها، لأن الله تعالى يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا. فإذا جاء إنسان إلى بلد واختلف الجو عليه واستطاع أن يطعم من طعام بلده الذي تعود عليه فإنه بإذن الله يذهب عنه ذلك. فهؤلاء تغير عليهم الجو فأمرهم أن يذهبوا إلى هواء هناك خارج البلد وأن يشربوا الألبان وأن يغتسلوا بالأبواب. وإلى الآن كتب الطب القديمة تذكر بول الإبل دواء للمعدة وللنزلات المعوية، حتى البدو إلى الآن المضمضة ببول الإبل تسكن الضرس إذا كان ملتهب، ولهم أشياء في هذا. وإذا أخذت بول الإبل وغمست فيه ذنب الناقة حليب الإبل وغمست فيه ذنب الناقة وشربته كان مسهلا شديدا الإسهال للإنسان. فإذا هناك أشياء يذكرها الأطباء فيما يتعلق بأمر الإبل. فكان هؤلاء العرنيون مصابين بمرض في البطن اجتووا إليه، فأمرهم النبي أن يذهبوا إلى الإبل هناك.
قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأخوة الكرام، في نهاية باب نواقض الوضوء، وقبل أن يتكلم المؤلف على أحكام غير المتوضئ، جاء بهذه المسألة وهي من أشد المسائل خلافا في نواقض الوضوء، وللناس فيها آراء متعددة، ألا وهي الوضوء من لحوم الإبل. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قوله رجل نكرة غير مسمى، وهذا لا يضر في الإسناد، لأن هذه النكرة سألت رسول الله، يعني مسلم رأى رسول الله، يعني صحابي، والصحابي لا يفتش عنه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. ولد المرسل إذا كان الصحابي فقط هو الذي لم يسمى فإنه صحيح ويعمل به. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا السؤال ما حاك عنده، هل هناك فارق بين لحم الإبل ولحم الغنم أم لا؟ أتوضأ من لحوم الإبل؟ أتوضأ من لحوم الغنم؟ فلما سئل عن لحوم الغنم قال إن شئت. وقوله صلى الله عليه وسلم إن شئت بدل نعم أو لا، أخذ منها العلماء جواز الوضوء للمتوضئ، لأنه إذا لم يكن متوضئا فليس أمر الوضوء متروكا إلى مشيئته، يتعين عليه أن يتوضأ لأنه غير متوضئ. لكن السؤال المتوضئ يأكل لحم الغنم هل يتوضأ بسبب ذلك أم لا؟ فكان الجواب في حق لحوم الغنم إن شئت، يعني إن شئت توضأت، وإن شئت اكتفيت بالوضوء قبل أكلك لحم الغنم، وبالتالي يكون أكل لحم الغنم ليس ناقضا للوضوء. طيب أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفرق بين نعم والجواب يتضمن صيغة السؤال، نعم توضأ من أكل لحوم الإبل. وهنا وجدنا فرقا بين لحوم الغنم ولحوم الإبل في أن الأولى لا تنقض الوضوء والثانية توجب الوضوء. وجاء حديث آخر بعيدا عن صيغة كما يقولون واقعة حال، بل أمر عام، توضأوا بصيغة الأمر من لحوم الإبل، صلوا في مرادد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. في هذا الحديث وذاك أمر منه صلى الله عليه وسلم بعد المقارنة، هذه بهيمة أنعام وتلك بهيمة أنعام وكلاهما حلال الأكل، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل ويخير الإنسان في الوضوء من لحوم الغنم، والنتيجة أن لحوم الغنم ليست ناقضة ولحوم الإبل ناقضة. قبل الدخول في التفصيل بين الأئمة رحمهم الله، نقول هناك أشخاص دخلهم الشك وأرادوا أن يشككوا غيرهم في التشريع الإسلامي، وأعداء الإسلام يتتبعون الشبه، يقولون كيف يفرق الدين الإسلامي بين متماثلين، هذا لحم وهذا لحم، فهذا لا ينقض وهذا ينقض، وهذا في حسبانهم تناقض. وكذلك قالوا في الحديث الآخر، حديث أبي السمح، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، كيف فرقتم بين بول جارية وبول غلام، يعني بول البنت وبول الولد قبل أن يأكلا الطعام، هما متماثلان كيف فرقتم بينهما؟ وقبل التفصيل العلمي بين الفقهاء نقول نحن أولا وقبل كل شيء التزمنا باتباع رسول الله كما التزمنا بوحدانية الله، ولا يتم إسلام إنسان إلا بهذا الالتزام، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا إذا أعلنها لا إله إلا الله. فإذا ما اعتقد ألوهية غير الله نقض لا إله إلا الله، وكذلك محمد رسول الله فإذا ما اتبع غير محمد نقض أن محمد رسول الله، وإذا التزم بأن محمدا رسول الله الذي اعترف بوحدانيته لزمه أن يأخذ بكل ما جاءه به محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا رد شيئا يكون قد نقض قوله محمد رسول الله. ونحن هنا نقول، ونحن في عصر العلمانية، لو أن إنسانا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق له بين المتناسلين، هل يملك أن يقول لماذا يا رسول الله فعلت ذلك؟ لو أن رسول الله جاء لإنسان عنده وأخذ رطبتين من طبق قال هذه حلال لك وهذه لا تأكلها، هل من حقه أن يقول لماذا لا أكلها يا رسول الله، ولا يتعين عليه أن لا يأكلها؟ ولو أكلها وهي رطبا جنية كان عاصيا. ولذا أجمع الأصوليون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة العادية لو توجه إلى إنسان بعينه صار فرضا عينيا عليه ولا يجزئ إلا هو. وقالوا لو ركب صلى الله عليه وسلم ناقة وسقط الصوت من يده وعنده 10 أشخاص وقال يا فلان ناولني الصوت، لا يحق لأحد أو هذا المسمى تعين عليه كفرض الصلاة أن يناول الصوت لرسول الله، ولا يحق له أن يقول يا فلان ناول رسول الله أو أنت قريب من الناقة ناول رسول الله، لأن الأمر توجه إليه بشخصه. إذن لا يمكن أبدا لإنسان مسلم أن يحكم العقل فيما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ثبت الأمر من رسول الله والعبرة حينئذ بالثبوت. ونحن نقول أيضا لو جاءك رسول الله بكأسين من الماء وقال أن تشرب ما قال لا تشرب لا تملك ذلك.
لا تسوش عن الناس هذا يا لا تسوش عن الناس اطردها هم هناك. بس لا ترفع صوتك ولا تسوش عن الناس. قلنا واحد جندي يقول لنا هذا يا
وأقول يا إخوان بهذه المناسبة، وأنا أريد أن أصيل في هذه بالذات لما فيها من الشبه ولما فيها من توقف العقل، حدث بين يدي بعض الملوك العرب في الجزيرة، ملك بلد عربي في الجزيرة كان له وزير وكان يتحرز منه، وكان له أخت دونه في السن ذات عقل وكانت تجالس، ولما كبر إلى 60 كان يحضرها معه في المجلس مخافة أن يكون منه خطأ أو زلل أو شيء، ومن ناحية أخرى كنوع حراسة له من كيد الوزير. وحدث أن جاء الساقي بعدة كؤوس الحاضرين بل يكون 10 فيها شراب وكأس واحدة فاضية أمام الملك، وجاء بزجاجة الشراب وفك مختومة وفكها أمامهم وصب الكأس الخالي وقدمه للملك، فإذا بأخته الفطنة حينما مد يده إلى الكأس أمسكتها لا تأخذها. فشرب الحاضرون من كؤوسهم ثم استدعت الطبيبة. انظر الى هذا الشراب في هذه الكأس، فعقد فبهت فيه سم زعاف، فتعجب الحاضرون. انظر الى هذا انا شقاط منها صب الكأس، فاخذها وقال لا شيء فيها. هنا العقل، الزجاجة ليس فيها شيء وفتحت وصبت في كأس خال، والشراب في الكأس صار سما، من اين جاء السم؟ وهنا العقل اما ان يقول لا، الزجاجة خالية من السم والكأس كانت خالية فلا سم، فيشرب فيموت، وهذا بسبب تحكيم الايش؟ العقل. فان صدق الطبيب سليم، وان حكم العقل وكذب الطبيب مات. وهنا استعجب الحاضرون، فاخوها قال لها كيف فيه السم، كيف تظنت لذلك؟ قالت نعم، كان في السابق يأتي بالكيسان كلها مصبوبة ويبدأ باليمين ويأتي الملك ويأخذ إحدى الكأسات، في هذه المرة عين الكأس الذي سيشربه الملك، والكأس قد طلي بمادة سامة لا يظهر لونها، وهي شديدة فعالية، في النظر أنها زجاج صاف رائق لا شيء فيه. ولما جاءه الشراب وحلل السم الذي صبغ به ودهن به، تحلل مع الشراب وأصبح قاتلا. وهكذا أقول أيها الإخوة، هذه واقعة فعلا حدثت، ولا أريد أن أسمي البلد ولا الملك وهو معروف. فالعقل هنا يقول الكأس أبيض ثقيل نظيف، الزجاجة التي صب منها ليس فيها سم. اذا العقل او الانسان بين احد امرين، اما ان يحكم العقل ويقول الزجاجة سليمة والكأس نظيفة فلا سم فيشرب، واما ان يصدق الطبيب فيسلم. وهكذا ايها الاخوة، المسلم اذا سمع من رسول الله خبرا ثابتا، وهنا رواه مسلم، ولا مطعن فيه لأي مخلوق، هو بين أحد أمرين، إما أن يقول سمعا وطاعة فيمتثل الأمر ولو لم يعلم ما وراء ذلك، وإما أن يدخل الأستاذ العقل فقد يورده المهالك. وقد وجدنا في الشرع الحكيم بنص القرآن الكريم أن الشيء الواحد قد يختلف حكمه باختلاف الحالات ابتلاء وامتحانا. يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ويقول إذا حللتم فاصطادوا، يعني حين الإحرام الصيد حرام، وبعد الانتهاء من الإحرام الصيد حلال، فهل تغير الصيد وهل تغير الإنسان؟ لا. طب كيف حرم الصيد وهو أحل الحلال على المحرم الذي توجه إلى الله لبيك وهو حلال للبدوي الذي يسوق البعير، أو للسائق الذي هو غير محرم يغني في الهواء ويقتل الصيد ويأكل، من أحق بالصيد؟ ولكن بين سبحانه لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ليش؟ ليعلم من يخافه بالغيب. إذا تحريم الصيد لا شحا بالصيد ولا امتهانا للمحرم، ولكن ابتلاء. هل يا ترى صادق في إحرامه، صادق في إيمانه أم لا؟ وقد وجد هذا الامتحان في غير ذلك، قتالوا الإيش والجنود الذين معه ليبلونكم إن الله مبتليكم بنهر، نهر يجري، وقال اللي يشرب منه ليس مني إلا من اغترف. طب ليش؟ لأنه يريد أن يمتحن هؤلاء
لأنهم اعترضوا على تنصيبه ملكا عليهم أن يكون له الملك ونحن حقق نؤتى سعة من المال. الله مقاييس متغايرة. لا، إن الله استطاع وزاده ايش؟ مكونات الملك: العلم والجسم. العلم في العقل والتفكير والتدبير، والقوة في الجسم للتنفيذ، وهذه مكونات الملك. وإلا فالنسوة الآن أصبحنا ترأسنا الدول. إذن الشرع يأتي بأمور معقولة قد يدرك العقل الحكمة وراءها، وقد يأتي بما لا يدرك العقل أن يتقاصر في قواه وإدراكه عما وراء ذلك، فإن كان مؤمنا صادقا سمعا وطاعة. وهكذا أيها الإخوة، مقدمة بين هذا الحديث وهذه المسألة: توضأوا من لحوم الإبل، أنتم إن شئتم في لحوم الغنم. فلا يقف العقل ويتطاول ويتساءل لماذا فرق بين هذا وبين ذاك. إن لم تظهر لنا حكمة سكتنا ونحن على حق، وإن ظهرت لنا ازددنا إيمانا ويقينا. بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وهنا من الناحية الفقهية ثم ما يمكن أن يكون كالعلة لما وراء هذا الوضوء من هذا النوع. جميع علماء الحديث من أصحاب السنن الست وغيرهم متفقون على أن من أكل لحم الجزور يتوضأ، ومتفقون وارتاحوا على هذا. والأئمة الأربعة رحمهم الله، مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، يقولون لا، نسخ الوضوء من لحم الإبل. ما قالوا ليس بثابت، قالوا نسخ. وأحمد رحمه الله يقول بالوضوء من لحم الإبل. هذا هو مشهور المذهب، وإن كان عن أحمد رواية أخرى توافق الثلاثة. ورواية ثالثة: من أكله عالما بالنهي توضأ، ومن أكله جاهلا بالنهي لا يتوضأ. وهذه مردودة عند متأخري المذهب، قالوا إن نواقض الوضوء لا تتوقف على العلم والجهل. إذن من حيث الناحية الفقهية عند الأئمة رحمهم الله، أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون بعدم الوضوء، وأحمد رحمه الله المشهور في مذهبه الوضوء. إذا كان الأمر كذلك، هناك تفريعات. السائل سأل عن لحوم تأتي عند من يقول بالوضوء من اللحوم. هل الحكم مناط باللحم فقط في مسماه في حقيقته العرفية، أو أنه يتبع اللحم غير اللحم عرفا؟ اللبن، لبن الإبل يتبع اللحم؟ المرق الذي طبق فيه اللحم يتبع اللحم؟ الكرش، الكبد، الدماغ، اللسان، لحم الرأس. يقولون كل هذه أصبحت في العرف متميزة، بدليل أنك لو أعطيت خادما لك أو إنسان يأتيك بكيلو لحم إبل وراح جاب لك كرشة كاملة، لك أنا ما قلت لك كرش، قلت لحم بس، هذه لحم، هذه خشب، هذه لحم. لك لا، أصبح العرف عند الناس اللحم لما هو في البعير متميز، والكرش أصبح له اسم مستقل. لو قال لك روح جيب لي لحم رأس، وجبت له لحم فخذ، جبت له السناب، يا خمسك رأس، طب هذا كله لحم؟ لا، لما كانت أجزاء الحيوان لها أسماء عرفية عند الناس، فهل يقتصر النقض على مسمى اللحم العرفي عند الناس، أو يشمل جميع أجزاء الإبل؟ فهناك من يقول جميع أجزاء الإبل. لما حرم الله لحم الخنزير قال شمل الجميع. إذن هناك من يفرق ويقصر الحكم على مسمى اللحم فقط،
وهناك من يعمم في جميع أجزائه. ننتقل إلى القضية من حيث هي، والتطلع لا نقول التساؤل والإجابة، ولا نقول حقيقة الأمر والحكمة والغرض من وراء ذلك، نقول لا، لأن هذا تحكم على الشارع. قد تكون هناك حكمة غابت عنا لا ندركها، ابتلاء وامتحانا، بل إن التشريع كله ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن قد يكون الحكم ابتلاء، وهنا لا نقول الحكمة كذا، ولا نقول الغرض وراء ذلك كذا، ولا السبب في هذا هو كذا، لأن بعض الفقهاء قال الوضوء من لحم الإبل لشدة زهومته وزفره، لأنه أشد زهومة من لحم الغنم. وأجاب الآخرون وقالوا لحوم الظباء ولحوم الحمام أشد زهومة وحرارة وليس فيها وضوء. والذي يمكن لإنسان متتبع متطلع يرجو كما يقال الكشف عن شيء خفي عليه، إذا نظرنا إلى خصوص الإبل من حيث هو، نجد جاءت فيه دون بقية بهيمة الأنعام أوصاف انفرد بها ولها صلة بالماء. ففي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. هل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها نجسة؟ قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العرانيون واجتووا المدينة أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، يكونون عندها يشربون من ألبانها ويغتسلون بأبوالها. قالوا إذن أبوالها طاهرة، لو كانت نجسة لم يأمرهم بالاغتسال منها. إذن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل شيء آخر، ما هو؟ قالوا كشف عنه الحديث ولا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشيطان أو فإن معها شيطان. يقول العلماء شيطانها بأنها إذا جاءت لإنسان يصلي في محلها بركت عليه، لأن البعير لا يحيد عن موطنه الذي يألفه بخلاف الغنم تكون قطيع 100 رأس، وإنسان يصلي تأتي حوله ولا تؤذيه ولا تنطح ولا تأتيه عليه، لأنها وادعة آمنة سلمية ليس عندها من الشر شيء. وفي بعض الروايات ولا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشيطان، خلقت من الشيطان معها شيطان، إذن هناك ارتباط بينها وبين الشيطان. إذا جئنا إلى جانب آخر نجد أيضا قضية الشيطان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا غضبان والشديد الغضب قال انظر إلى هذا، انتفقت أوداجه واحمرت عيناه، قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ذلك، وقال إن الغضب من الشيطان فأطفئوه بالماء. فإذا كان الغضب من الشيطان ودواؤه أن نطفئه بالماء، وأرشد إذا كان قائما جلس، وإذا كان جالسا اتكى، فإذا لم يذهب عنه بهذا كله توضأ ليطفئ أثر الشيطان بالماء. إذن وجدنا هناك ارتباطا بين هذين المعنيين. ننتقل إلى الأكل. يجمع علماء التغذية والأطباء بأن كل طعام له خصائصه في الغذاء ويؤثر على الآكل. وهناك كما تعلمون الألبانيون، وهناك النباتيون،
وهناك غير ذلك. فالنباتيون لا يأكلون اللحوم ويرون بأن اللحوم تؤثر على القلب وعلى الروح والنبات أخف غذاء، ويتفقون أيضا بأن تناول الحليب أو الألبان ومشتقاتها تهدئ الأعصاب، وأن أنواعا من اللحوم تؤثر الأعصاب وتزيئها، وأن إلى آخره. ومن هنا وجدنا أن الشريعة المطهرة نهت عن أنواع من اللحوم لغرائز في أصولها. نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، بينما الحمر الوحشية تصاد وتؤكل، وكان الجميع يؤكل إلى عام خيبر. نهى صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، قال سبحان الله هذه أهلية لا تؤكل وقد تؤكل من قبل، وتلك برية وحشية تؤكل، لماذا؟ قالوا إن الحمار أعزكم الله فيه طبيعة اللؤم والخسة، بمعنى يخاف من القوي ويتلاعب بالضعيف، فإذا وجد غلاما صغيرا تلاعب به، وإذا وجد شخصا قويا انقاد إليه. ولذا قيل ألأم من حمار ويصبر على الذلة ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. العير هو الحمار، يصبر على الذل ويضرب ويمتهن ولا عنده ما يحرك ساكن. فقالوا الحمار الوحشي ليس فيه ذلك، لأنه يعتمد على نفسه في حياته وفي دفاعه عن نفسه من بقية الوحوش، ويسعى على أكله وعلى طعامه. ولذا يقول أصحاب علوم الحيوان إن الثولبة وهي أم الحمار الوحشي أنثاه، إذا ولد الثولبة صغيرا كسرت رجله ليبقى في كنه إلى أن يجبر الكسر، فيكون قد كبر وقوي يستطيع أن يسرع وأن يسابق الوحوش فيسلم منها. أما لو تركته قد يدب وهو صغير فيخرج من جحره فتأكله الوحوش فتكسر رجله حتى لا يخرج إلا بعد أن يستوي ويستطيع السباق والجري. إذن يعتمد على نفسه في حياته وفي طعامه، إذن بعيد عن خصمة الذلة والإهانة. وجئنا كما يقول أبو حيان عند تحرير لحم الخنزير، قال إن كل الحيوانات لديها الغيرة على أنثاها إلا الخنزير، فإنه لا غيرة له على أنثاه، فمن أكثر من أكل لحم الخنزير سلب الغيرة على حريمه. يقول في تفسيره وقد شاهدنا ذلك في بلادنا ممن يكثرون أكل لحم الخنزير فلا غيرة لهم على نسائهم. إذا نرجع ونقول اللحوم وأنواع الغذاء تؤثر على الآكل، والإبل من الشيطان يؤثر على الآكل بالشيطنة، وهذا يثير فيه كما يثير الشيطان الغضب. ويؤيد هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن مع الإبل الكبر والخيلاء، ومع الغنم الوديعة والسكينة. فصاحب الإبل الذي يسوق 20-50 بعير تجد رأسه هناك أعلى من سنام البعير، والذي يسوق شويها يرفق عليها ويهنأها ويصبر عليها ومتطامن مع الناس، لا تجد فيه كبرياء ولا شدة. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما قالش الإبل، لأن رعي الغنم مراعاة لضعفها، يتبع لها الماء والمرعى ويرفق بها، ولتجد في يده عصا صغيرة هكذا، وصاحب الإبل لشعاب كبير يكسر الرأس. إذن هناك فرق في طبيعة الحيوانات، فالإبل تميزت بما يجرها الى عنصر الشيطنة. ما اقول الى الشيطان، الى الشيطنة. ولحمها فيه هذه الغريزة، فاذا اكثر من اللحم منها كما يقول عمر للحم خرمة، اي تأثير على عقلية الانسان. فاذا اكثر من اكل لحومها انتقلت اليه عادتها، ومن هنا كان اثر غضب الغضب من الشيطان اطفاؤه بالماء. فقبل ان يتكون عنده رصيد الشيطان كل اكلة بماء اولا باولا. ولعل بهذا ولو التماس يكون هناك فرق للعقل بين التفريق بين لحوم الغنم ولحوم الابل، وبالله تعالى التوفيق.
قال: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال احمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
هذه القضية من المسائل الخلافية بين العلماء والأئمة الأربعة، لا يرون وجوبا على من غسل ميتا أن يغتسل، ولا من حمل ميتا أن يتوضأ. والحديث: من غسل ميتا فليغتسل، قالوا على صحة الحديث، على فرض صحة، يكون هذا الغسل لا عن حدث ولكن عما يمكن ان يكون عثاه قد وصل اليه من رذاذ الماء الذي يغسل به الميت. وعادة الميت في تلك الحالة ربما كان هناك ما ينبغي تغسيله، فقالوا احتياطا للنظافة والطهارة لا عن حدث تغسيل الميت. والقسم الثاني: ومن حمل ميتا فليتوضأ. من حمل معناه بأن بعدما يحمل الميت يتوضأ، والجمهور قالوا لا، من حمل من أراد أن يحمل، كما في حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال. كان إذا دخل ولا أراد الدخول؟ أراد الدخول، لأنه بعد دخوله لا يحق له أن يأتي بشيء فيه ذكر الله. وإذا قرأت القرآن فإيش؟ استعد، يقرأ، يستعد بعدما يقرأ من القراءة ولا عند إرادته القراءة. قالوا هنا أيضا: من حمل من أراد أن يحمل ميتا فليتوضأ. ليش؟ قالوا لأن من يحمل ويذهب من بيته الى مصلى ينبغي ان يكون متوضئا، حتى اذا قدموه للصلاة عليه يكون حامله اولى الناس بان يصلي عليه. واذا كان سيصلي عليه يجب ان يتهيأ للصلاة عليه بالوضوء من قبل. وذكروا عن تغسيل الميت في موطأ مالك رحمه الله ان اسماء زوج الصديق رضي الله تعالى عنهما في وفاة ابي بكر هي التي غسلت، ثم خرجت على الناس وقالت: ماذا ترون؟ لقد غسلت ابا بكر واليوم شديد البرد، هل ترون علي من غسل؟ قالوا لا. فهذا اتفاق من جميع الحاضرين بانها لا غسل عليها من تغسيله. وعلى هذا كما قال احمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. اذا يكفينا عدم صحة الحديث، ولكن توجيه الحديث على افتراض انه ايش؟ انه صحيح، وبالله تعالى التوفيق.
قال: وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله
احنا جينا بدل كم اخذتوا حسابكم مطول. اصبر. الى هنا يا اخوان
يكاد يكون المؤلف رحمه الله أو كاد بالفعل أنهى إيراد نواقض الوضوء، ويريد أن يشرع في أحكام غير المتوضئ ماذا يترتب على الإنسان إذا لم يكن متوضئا، أو ماذا يمتنع عليه حتى يتوضأ. وأعتقد أن هذا من لوازم هذا الباب، ولكن نحن بالنسبة لما تقدم في هذا الباب من نواقض الوضوء، ما أدري الإخوة عندهم استعداد يستذكرون لنا ما تقدم أو ليس عندهم استعداد، أو نجمع هذا مع ذاك، أو ما أدري إيش يقولوا دحين. بسم الله، عندكم استعداد لاستذكار اللي فات؟ طب جيب الحديث الأول. عندكم استعداد لاستذكار اللي فات؟ طب جيب الحديث الأول. سؤال، عندك سؤال ولا عندك إجابة؟ هذا الحديث الأول، أول حديث في الباب. كان أصحاب رسول الله تخفق رؤوسهم في المسجد ثم يصلون ولا يتوضؤون. لماذا ساق المؤلف هذا الحديث هنا؟ على أن النوم إن كان كثيرا ينقض الوضوء. طيب مضطجع، أو الفرق بين النوم مضطجع وبين النوم جالسا؟
النوم جالسا يكون متمكنا من مقعدته، الوكاء عليه
الكسر. العين وكاء السهم. طيب العين وكاء السهل يجعل النوم ناقضا ولا يجعله شيء آخر؟ لا يصبح. مظنة النقض، مظنة النقض بإيش؟ بإمكان
عدم إمكان الفتح.
طيب الحديث اللي بعده، هذا عندك انت الحديث الثاني. قضية فاطمة بنت حبيش في الاستحاضة، ايش اللي جابوا في نواقض الوضوء؟ نعم، الحيض ينقض الوضوء، عشان كده جابوا. نعم، المستحاضة تتوضأ وتصلي، بمعنى ايش؟ وضحها اوسع شوية. نعم،
المستحاضة ليست
ناقضة الوضوء،
عليها
تتوضأ
لكل صلاة.
وليش تتوضأ بدل ما هي ناقضة؟ من يوضح اكثر؟ نعم. طيب فرقنا بين الحيض والاستحاضة، وهي كانت مستحاضة وعرفنا هذا، الحيض يوجب الغسل والاستحاضة، ليش توجب الوضوء؟ خروج الدم من احد السبيلين، ولو كان الاستحاضة فانها تتوضأ. طيب حديث السائل بعده.
وعن علي بن ابي صالح،
هذا شوف غيرك،
كنت رجلا مزاء.
شنو شغل فيك؟ شوف غيرك. طيب ما هو المزي؟
ايوه انت. بعد ايش؟ تمزوج. تمزوج.
نعم.
السبب.
اي بتعدى عن هذه بس منا شغل فيها. والمدي حكمه ايش؟
انت صاحب الحديث ناخذ من الوضوء ويزيد منه ايش؟ طيب هل يصح فيه الاستجمار بالحجر؟
لا يصح. تمام. قول علي رضي الله تعالى عنه: وكانت ابنته عندي فاستحييت فامرت المقداد ان يسأل. ايش يفهم من هذا؟ ليش علي يستحي ان يسأل رسول الله عشان بنته عنده؟ ليش؟ ان الله لا يستحي من الحق. ها يا جماعة الشمال صار يعرفوا هذا. لا انت انتهيت من حديثك. ها يا جماعة الادب مع السر امور عائلية وتتعلق بالزوجية ولها مساس بالحياة العامة الخاصة فيستحي. طب ما زال ليش عندك زوجتك؟ لان المذي لا ياتي الا من الاثارة وعدم التصريف. طب عندك الزوجة ليش ينبغي هذا؟ وهنا كما يعني نستشعر المعنى العام بان يكون بين الاصهار مراعاة الاداب في الخطاب ومراعاة ما يجرح الايش الشعور او يلفت الايش الانظار. طيب يكفينا هذا في هذا الحديث. نعم ايش اقعد خليك
من ثاني الحديث الرابع.
ايش عندها الاف الاحاديث؟ وش اللي عندك؟ ها حديث قبلها عائشة قالت قبلني. ها طيب ايش قالت عائشة؟ من سأل هذا بالله؟ هذا سريع على قبلة. ها كيف تقول حديث عائشة حديث لا تقبلني؟ ماذا قالت عائشة؟
أيوة
أيضا هنا يا إخوان من باب مراعاة الآداب والحياء الذي يغلب على النسوة قبل بعض نسائه. ما أضحك وقال هل من هي إلا أنت؟ عارف لنا خالته. إذا بردك المرأة تستحي من ذكر الأمور الخاصة. قالت قبل بعض نسائه وهذا كونها هي ولا غيرها لا يتعلق فيه لا يغير من الموضوع شيء. المهم عندنا الزوج قبل زوجته ولم يتوضأ. ماذا أخذ العلماء في هذا؟
تقديم غير شهوة
لا
يعد
ناقضا للوضوء. طيب عنوان المسألة عند الفقهاء ما هي؟ عنوانها ايش؟ انتهينا من جواز ومن سلاج ومن كل شيء. هنا طيب ايش في هذا عن ناقض الوضوء؟ مس المرأة. وهنا السؤال: ما حكم مس المرأة في الوضوء؟ نعم الشافعي يقول مطلق المس او اللمس زي الكهرباء يعمل شرط على طول. خليك منها. ابو حنيفة رحمه الله يقول المس واللمس والجس والتقبيل كل ذلك ولو بشهوة لا وضوء فيه. يعني على النقيض من مين؟ من الشافعي. الا مس الفرج بالفرج. طيب احمد ومالك رحمهما الله قال بقول وسط وهو المس بشهوة او لشهوة ولو لم نجدها. في نقطة صغيرة ما ادري ذكرناها ولا لا: هل هناك فرق بين المرأة المحرم عليه وغير المحرم ولا كل سواء؟ ها
ايوه في فرق اذا كان المحرم فلا شيء،
من المحارم فلا شيء. ايوه، من غير المحارم تنقض. ها ايوه، احنا في القصد، لمس بقصد الشهوة. هل جميع النسوة سواء ولا هناك فرق بين ذات المحارم وغير ذات المحارم؟ ها؟
اذا كان ذات المحارم لا شيء عليه، لكن اذا كان غير ذات المحارم
فعليه. احمد لم يفرق بين محرمية وغير محرمية، والشافعي يفرق. اذا لمس محرما له فليس ايه فلا نقض، ولكن النقض يتعلق بغير من تحل له، بالتي تحل له زواجها. واذا لمس من لا تحل له زواجه منها فان هذا اللمس من ذوي المحارم فلا اثر لها في ذلك. طيب، اللمس يكون بحائل ولا بدون حائل؟ ها، بدون حائل. ها اللي بعده، خلاص انتهيتم؟ لا، ما هو وجد شيء، شوف غيره. هذا الحديث من حيث هو اخذ منه الفقهاء ايش؟ من وجد في بطنه شيء ها وظن ان لم يخرج منه فالايش؟ فاشكل علي خرج منه شيء ام لا، فلا من المسجد حتى يجد ها يسمع صوتا او يجد ريحة. ايش اخذ منه الفقهاء؟ ما في جماعة ذول هنا طلع، بس انت هنا فذل من المسمع ما حد سمع شيء. ها، اخذ منه الفقهاء ان اليقين لا يرفع بشك، لانه اشكل عليه خرج ولا مخرج هذا شك، ولكنه متأكد من الطهارة التي جاء بها الى المسجد. ها، هي تفعل خلاص في 5 دقائق. لعل بهذا القدر يا اخوان نكون اطمأنين على ما تقدم في هذا الباب، وغدا ان شاء الله يكون البحث فيما يتعلق باحكام من لم يكن متوضئا او لم يكن مغتسلا، اي حكم المحدث حدثا اصغر او حدثا اكبر، وبالله تعالى التوفيق. نعم، يقول الأخ إن الإنسان بفطرته لا يلمس من محارمه بشهوة. نقول هذا هو الحق، ولكن الإنسان حيوان لا يرده إلا العقل الإيماني وليس العقل البشري، والحيوانات لا تعرف شيئا من ذلك. وكم سمعنا من أحداث ليس هذا محلها. فالإنسان من حيث هو إنسان حيوان، ولكن الشرع هو الذي فرق، لأنها امرأة مع امرأة أو امرأة تعادل امرأة، لكن الغريزة لا تعرف شيئا من ذلك. ولكن الدين هو الذي يوجب الورع ويوجب المحرمية ويوجب التباعد، وأيضا كذلك قد يوجد الابتعاد والتحريم. لما جئنا إلى لماذا حرم هذه الطبقة وتلك، لها معاني أخرى في الناحية الاجتماعية والغريزة والإحساس أيضا. ولكن إن قدر، أحمد يقول إن قدر وحصل شيء فهو ناقض، الشافعي يقول لا، لأنه غير مظنة ذلك، كما لو قبل أمه وهي مريضة، أو قبلها وهي جاية من سفر، أو قبلها طاعة وبرا وإرضاء لها، فلا شيء في ذلك. نعم.
يقول السائل: ذكرتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للعرانيين بالتداوي بلبن إبل الصدقة وبولها، فما هو المرض الذي أصابهم؟ وهل هذا التداوي خاص بلبن وبول إبل الصدقة أم هو مطلق لأي إبل؟
الحديث جاء اجتووا المدينة، يعني كان الجو فيه وباء عليهم، وبعضهم يقول في البطن استطلقت بطونهم ولم يستقروا او يستريحوا في وجودهم في المدينة. والمدينة قبل الإسلام كانت أرض ملاريا حمى، وكان لهم اعتقادات كثيرة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ في الحمى أبا بكر وبلال كما ذكر مالك في الموطأ عندكم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل حماها إلى الجحفة فنقلت إلى هناك. ثم تغيير الجو هذا طبيعي، أي إنسان عاش في بيئة، ولهذا أقول إن أنسب ما يكون للمريض نبات أرضه وتربته التي نشأ فيها ونشأ عليها، لأن الله تعالى يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا. فإذا جاء إنسان إلى بلد واختلف الجو عليه واستطاع أن يطعم من طعام بلده الذي تعود عليه فإنه بإذن الله يذهب عنه ذلك. فهؤلاء تغير عليهم الجو فأمرهم أن يذهبوا إلى الهواء هناك خارج البلد وأن يشربوا الألبان وأن يغتسلوا بالأبواب. وإلى الآن كتب الطب القديمة تذكر بول الإبل دواء للمعدة وللنزلات المعوية، حتى البدو إلى الآن المضمضة ببول الإبل تسكن الضرس إذا كان ملتهب، ولهم أشياء في هذا. وإذا أخذت بول الإبل وغمست فيه ذنب الناقة حليب الإبل وغمست فيه ذنب الناقة وشربته كان مسهلا شديد الإسهال للإنسان. فإذا هناك أشياء يذكرها الأطباء فيما يتعلق بأمر الإبل. فكان هؤلاء العرنيون مصابين بمرض في البطن اجتووا إليه، فأمرهم النبي أن يذهبوا إلى الإبل هناك. الأصل في الأوامر كلها الوجوب، ولكن إذا وجدت قرينة تنقل من الوجوب إلى الندب كان الأمر محمولا على الندب، صرف عن الوجوب إلى الندب. وقد يكون الأمر للإباحة، وهذا بعد الحظر كما ذكرنا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا نهي عن قتل الصيد بعدما أحرم وانتهى. وإذا إيش؟ إذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا صيغة أمر وليس بوجوب الصيد للمحرم، ولكن إباحة لما كان قد حظر عليه ومنع منه، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهكذا الأمر بعد الحظر يكون للإباحة، أو بعبارة أدق عند الأصوليين يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان قبل النهي مندوبا صار مندوبا، وإن كان قبل الندب مباحا صار مباحا، إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم.
يقول ذكرتم فضيلتكم أن الأئمة الأربعة أجمعوا بأن حديث الوضوء من لحم الإبل نسخ، فما هو دليلهم في هذا النص؟
الواقع احنا انشغلنا ورحنا في جانب وتركنا فقه الحديث في جانب، اذا لابد من عودة الى مناقشة اقوال العلماء في حكم لحم الابل، ولما كان القول بنسخه وعدم نسخه، وهذه غفلة مني ومنكم. اذا غدا ان شاء الله نكمل البحث في هذه القضية بالذات، لان الوقت لا يتسع كما تفعل. دقيقتين لا تتسع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدارقطني ولينه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعد حديث كتاب عمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر، جاء المؤلف
رحمه الله تعالى بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه. والأحيان جمع حين وهو الوقت، فقل حان حينه أي آن وقته. وهذا لما كان المنع من مس المصحف قد يوهم المنع من ذكر الله كذلك إلا لمتوضئ، فجاء المؤلف رحمه الله بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليرفع هذا الوهم. وأجمع الجميع على أن ذكر الله من التسبيح والتحميد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار جائز عند كل مسلم ولو لم يكن متوضئا، أي ولو كان محدثا. ويذكر الله، ذكر الله يدخل فيه تلاوة القرآن، ولكن تلاوة القرآن خرجت من عموم هذا الذكر بما سيأتي إن شاء الله في باب الغسل عن علي رضي الله تعالى عنه، استثناء ما لم يكن جنبا كان يقرأ القرآن على جميع أحيانه ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا. فاستثني من عموم يذكر الله تلاوة القرآن في عموم جميع أحيانه إذا ما كان جنبا. وقولها رضي الله تعالى عنها على جميع أحيانه، يقولون هذا للغالب، كما في قوله سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يقول هذا مما يدل على الغالب عليهم أنهم يذكرون الله في كل لحظة. ولكن خصص هذا العموم على جميع أو كل أحيانه بحالات ومواطن لا يصح فيها ذكر الله مطلقا، كما جاء في قضاء الحاجة لا يجوز لإنسان أن يذكر الله وهو يقضي حاجته في خلاء أو في دخول بيت الخلاء ولو لم يكن يقضي حاجة، وكذلك عند المباشرة مع الأهل، فتلك حالات لا يجوز لإنسان أن يذكر الله فيها أثناءها، ولكن قبل أن يتلبس بها نعم، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء يعني أراد الدخول قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. فالخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، قيل من الخبث وهو دون الخير، والخبث أنهما جمع الشياطين. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عند إرادة دخول الخلاء بهذه الكلمات، أما إذا دخل فلا، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى إذا تغوط الرجلان فلا يحدث أحدهما الآخر، وسيأتي في باب آداب قضاء الحاجة إن الله يمقت على ذلك. إذن من نواقض الوضوء أو منتقض الوضوء لا يمنع عليه ذكر الله، وهذا الذي جعل المؤلف يسوق حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. بقي عندنا استحباب الوضوء لذكر الله وليس بواجب، ومنتقض الوضوء لا يمتنع عليه ذكر الله، ولكن الأفضل أن يذكر أن يتوضأ لذكر الله. واستدلوا لذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع قوم فبال على سباطة قوم
ثم أتاه رجل في الطريق فلقيه فسلم على النبي فلم يرد عليه السلام حتى أتى إلى حائط فتيمم عليه ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير وضوء أو على غير طهارة. ولهذا اتفقوا على أن الإنسان إذا أراد أن يجلس جلسة ذكر لله فيما بينه وبين الله الأفضل له أن يكون متوضئا. ومن هنا قالوا الوضوء تارة يكون واجبا ترتبط به العبادة وتارة يكون مندوبا في ذاته وتارة يكون مندوبا لعبادة ليست واجبة. فهو واجب للعبادة الواجبة كالصلاة والطواف وهذا بالاتفاق. والخلاف في مس المصحف كما تقدم ومندوب لذكر الله. وكذلك قالوا فيما يتعلق بالمعاشرة بين الزوجين إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وجاء بعض الروايات فإنه أنشط للعود. الماء يعطي الجسم نشاط. وهناك أيضا موطن آخر وهو إذا أراد الجنب أن ينام قبل أن يغتسل فجاء عند ابن ماجة بأنه الأولى له أن يتوضأ قبل أن ينام. وجاء في بعض الأخبار بأنه إن لم يتوضأ ونام وهو جنوب يقول صلى الله عليه وسلم أخشى إذا مات في نومه ألا يحضره جبريل. هكذا نص الحديث. إذا واقع أهله فأراد أن يعود فعليه أن يتوضأ. وبهذا الوضوء يلغز عند الفقهاء ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا الجماع. هذا الوضوء الذي بين المعاودتين لو أحدث حدثا أصغر مما ينقض الوضوء لا يحتاج أن يتوضأ وضوءا لأنه في الأصل ليس متطهرا جنب. فإذا ما توضأ وهو جنب من الجماع الأول وأراد أن يجامع مرة أخرى فتوضأ فأحدث من الأحداث التي تنقض الوضوء لا نقول عليك أن تتوضأ مرة أخرى إذا أردت أن تعاود لأن الوضوء موجود. يقول له أحدث يقول هذا الحدث لا ينقض وضوءه لأن هذا الوضوء لا ينقض إلا بالجنابة. فإذا عاود للجماع بعد تلك بعد هذا الوضوء وأراد أن يعاود مرة ثالثة عليه أن يتوضأ لأن وضوءه قد انتهى بمواقعته أهله. وهناك الوضوء على الوضوء وهو ما تقدم في حديث أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فجعل له المشيئة أن يتوضأ وهو متوضئ لأنه يسأل عن نقض وضوئه بأكل لحم الشاة فقال إن شئت توضأت يعني توضأت على وضوئك الأول. وجاء في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة سمع خشخشة نعلين أمامه فقال من هذا؟ قيل له بلال. فلما نزل وسأل بلال بما سبقتني أو تقدمتني في الجنة يا بلال؟ قال والله ما أذكر شيء تقدمتك عليه ولا زدت عليك فيه اللهم إلا شيء واحد أذكره ما أحدثت حدثا إلا توضأ ولا توضأت وضوءا إلا صليت به صلاة. وهذا الذي يقولون فيها سنة الوضوء اللهم إلا إذا كان في الأوقات المنهي عنها. وأخذنا بقول الجمهور بأنه لا تكون صلاة في الأوقات المنهي عنها. وعند الشافعي رحمه الله جواز الصلاة ذوات الأسباب واعتبر الوضوء من الأسباب التي
تسوغ للإنسان أن يصلي بهذا الوضوء الجديد. إذن تلك مواطن وجوب الوضوء للعبادة الواجبة وندب الوضوء للعبادة غير الواجبة المندوبة وندب الوضوء ابتداء. والعامة يقولون الوضوء سلاح المؤمن، بمعنى أنه إذا كان على وضوء وكان في طريقه وواجهه ما يكره أو ما يشتد عليه ودعا الله سبحانه كان على حال حري أن يستجاب له لأنه متوضئ. وهكذا أيها الإخوة تلك المواطن التي يجب فيها الوضوء والتي يندب إليها سواء كان لسبب أو كان مطلقا للطهارة أو كان زيادة كما قيل نور على نور.
قال: وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا.
قدم لنا المؤلف ما يتعلق بنقض الوضوء من النوم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون أو ينعسون حتى تخفق رؤوسهم. وتقدم هناك بحث النوم، هل النوم ناقض بذاته أو أن النوم مظنة النقض؟ وأشرنا إلى هذا الحديث، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهم. أعتقد كما يقول المفسر الشراح كان من حسن الترتيب والرب أن يضيف المؤلف هذا الحديث إلى مقدمة البحث هناك، أو يؤخر ذاك الحديث إلى آخر هذا الباب عند هذا الحديث، يعني يجمع المتجانسين. وتقدم لنا رأي الجمهور بأن النوم مظنة النقض. ومتى يكون النقض أو الحكم بالنقض؟ قلنا أنهم اختلفوا في صور النوم، نام جالسا، نام مضطجعا، نام في الصلاة، نوما خفيف، نوم عميق، ما الفرق بين الخفيف وبين العميق؟ إذا رأى المنامات، إذا كان لا يشعر بمن حوله، إذا كان بيده شيء فسقط منه، أي أنه استغرق حسه عما في يده، كل هذا. وأشرنا إلى أن القاعدة في ذلك تدور على تحقيق المناط في وجود النوم، وأنهم أجمعوا على أن غيبة العقل بأي سبب آخر سوى النوم أنه ناقض. إنسان يغمى عليه، إنسان يخدر، إنسان يحصل له عافانا الله وإياكم بالسكري، إذا غاب العقل بأي أمر مشروع أو غير مشروع، مرض أو صحة، فإنه يتوضأ لغيبة العقل، لأنه في غيبة عقله قد يحدث حدثا ولا يشعر به فوجب عليه أن يتوضأ. ومن هنا كذلك النوم، إذا أيقن بأنه نام. وهذا الحديث يبين لنا أن النوم مظنة النقض وليس بنقض، لأنه صلى الله عليه وسلم مثل الجوف بالقربة، والقربة يكون فيها الماء موقعة بالخيط، فإذا كان فم القربة مربوط لن يخرج منها ماء ولو دحدرتها في الأرض. لكن إذا انفلق هذا الوكاء وانفك هذا الرباط، انقطع الخيط، انفك الخيط، خرج ما في القربة ولم يبق فيه شيء. فكذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بديع التشبيه ونظائرها كثيرة منه صلى الله عليه وسلم، بأن العينان وكاء رباط، رباط ليش؟ للسه. والسه كما تقدم
اسم لحلقة الدبر، والريح يخرج من الدبر. فإذا نامت العينان إذا كانت مفتوحة فهي مشدودة والوكاء شديد والقردة مربوطة، فلا يخرج شيئا من السهل أنه مربوط موكأ ووكاؤه في العينين. لكن إذا نامت العينان واسترخت الأعصاب استرخى الوكاء، انفك الوكاء، يمكن أن يخرج من السهل شيء ولا يشعر به لأنه في نوم. وعلى هذا كما تقدم لنا هذا الحديث هو الأصل، ولذا قال الشافعي رحمه الله: ومن وافق من نام نوما عميقا وكان متمكن وهو جالس وكان متمكنا في جلسته وحلقة الدبر مباشرة للأرض أو على عقبه أو على رجله ومتأكد بأنه لا يتمكن الريح أن يخرج لهذا التمكين للمقعدة، فإن نومه لا ينقض الوضوء، لأنه إذا انطلق وكاء العينين جاء وكاء آخر. وهكذا العينان وكاء السهر، وهذا في غير الأنبياء، لأنه صلى الله عليه وسلم كما أشرنا سابقا جاء عنه بأنه صلى من الليل ثم أوتر ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم قام لصلاة الصبح فصلى ولم يتوضأ. فقالت له أم المؤمنين: أتصلي وقد نمت ولم تتوضأ؟ قال يا عائشة: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فإذا استطلق وكاء العينين وجد وكاء الإيش؟ القلب، لأنه ما دام القلب يقظا لم ينام، إذا حدث شيء يشعر بذلك ويدرك، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يقوم من الليل فيتوضأ، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مبيته عند خالته ميمونة ونام على عرض الوسادة، فقام صلى الله عليه وسلم من الليل وذكر الله ومسح وجهه وقام ودخل الخلاء، فقام ابن عباس وجاء بأداوة الماء وضعها عند بيت الخلاء، فلما خرج وجد الماء قال: من وضع هذا؟ قالت له الغلام ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين. قيل له: لما وضعت الماء؟ قال: لأن الذي يدخل الخلاء يخرج يحتاج إلى وضوء فيكون الماء جاهزا، وهذا من الفقه والاستنباط. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فتوضأ صلى الله عليه وسلم. إذن ينام وفي نومه قد ينتقد الوضوء وقد لا ينتقد، فإذا ما انتقد الوضوء أدرك ذلك لأن قلبه لا ينام. وجاء في بعض الروايات: وهكذا الأنبياء. ومن هنا كانت منامات الأنبياء وحي، بدليل ما جاء عن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لإسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما إيش؟ ما قال تفعل ما رأيت في المنام، ولا افعل ما تؤمر. اعتبر إسماعيل عليه السلام منام أبيه أمرا من الله، ولهذا لما جاءه الشيطان وقال: يا إبراهيم تأنى، أتذبح ولدك على رؤيا منام؟ انتظر حتى يأتيك الوحي جهارا عيانا. فأخذ الحصباء وحصبه وقال: اخسأ يا لئين، إنه أمر الله. ومن هنا كان رمي الجمرات. فهنا إبراهيم عليه السلام اعتبر الرؤيا وحيا، وإسماعيل أيضا عليه السلام اعتبر الرؤيا وحيا، وهكذا رؤيا الأنبياء. وعندنا درجة نازلة شوي، كان صلى الله عليه وسلم مدة تحنثه في الغار 6 أشهر يرى الرؤيا فتأتي في النهار كفلك الصبح، يعني إذا رأى بأن 5 رجال مروا عليه يمر عليه 5 لا 6 ولا 4. وهكذا فجاء رتبة أخرى وهو حلو صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح او ترى له جزء من 46 ولا 20 46 جزءا من النبوة. فقالوا هذا التحديد الحسابي الهندسي 1 من 46، ليه ماشي من 8 ولا من 20؟ قالوا لأن مدة تحنثه صلى الله عليه وسلم في الغار بالنسبة إلى مجموع مدة الرسالة جزء من 46، وكان مدة تحنثه تأتيه الرؤيا فتأتي صدق كفلة الصبح، لأن مدة الرسالة 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، ومدة التحنث 6 أشهر، و6 أشهر نصف السنة، فنصف 23 يبقى 46 نصف. ولذا كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي الصبح أحيانا يقول: أيكم رأى الرؤيا البارحة؟ فكان من رأى رؤيا واستحسنها قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا نام العينان وكاء السهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وهذا كما تقدم يدل على أن النوم المستغرق ناقض للوضوء، أي مظنة للنقض، لأنه في تلك الحالة قد يحدث ولا يشعر بشيء. هناك جزئية صغيرة لن نتعرض لها هناك. طيب العينان وكاء السهر، يبحث العلماء بأن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، ومما يخرج الريح. لو خرج الريح من القبل هل يكون ناقضا أم لا؟ فقالوا القبل ليس موضعا للريح، لأن الريح غازات تفاعلت في المعدة وخرجت من طريق القولون عن طريق السفر. لكن القبل متصل بالإيه؟ المثانة، والمثانة عبارة عن كيس لا تتصل بالمعدة في تفاعل ولا شيء. فقوم قالوا الريح من القبل لا عبرة به، وقوم قالوا إن كان من المرأة فهو ناقض، إن كان من الرجل فلا، لصلة المرأة بالرحم وكذا إلى آخره. والجمهور أكثرهم على أنه ليس له اعتبار لأنه غير متصل بالجوف، والله تعالى أعلم. والشافعي لهم تفصيلات عديدة في هذا جدا. كل ما خرج من القبل ولو أدخله الإنسان فخرج فهو ناقض.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه.
تقدم هناك بأن النبي الحديث من قاء أو أمر من القيء أو قلس أو مزي فليتوضأ، من أصابه القيء أو القلس أو المزي أو الرعاف فليتوضأ. والرعاف خروج دم من الجسم من غير موضع السبيلين، لأن ما خرج من السبيلين ولو دم كحديث المستحاضة قدمه في أول الباب، فاعتبر خروج دم المستحاضة ناقضا للوضوء لأنه خارج من السبيلين. فجاء هنا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، والحجامة إخراج الدم من الجلد من غير السبيلين. وكما يقولون هناك الحجامة والفصد، والحجامة تكون على قسمين: حجامة سائلة وحجامة جافة. والحجامة الجافة تكون بإخراج الهواء، ومعنى هذا عندهم لو كان هناك ما يسمى برومانتيزم أو بالالتهاب العضلي أو كذا، ويؤتى بوعاء مثل الكأس الكبير ويؤتى بشعلة نار وتوضع على قطعة من العجين أو شيء يثبت على العضو اللي فيه الألم، وتكفأ الإناء على هذه الشعلة متمكنا من الجلد، فإن من طبيعة الشعلة أن تحرق الأكسجين الموجود في تفريغ الكأس، وعند إحراقها تتطلب هواء، والكأس ليس فيه هواء، فيخرج الهواء من داخل الجسم بسبب جاذبية الشعلة، فإذا كان هناك رطوبة أو هواء أو برودة جذبتها تلك الشعلة ثم انطفأت لفراغ الأكسجين، لأن النار لا تشتعل في الأكسجين بغير الأكسجين، فهنا تسمى حجامة جافة. وحجامة سائلة بأن يكون في الجسم دم زائد أو دم فاسد، وهذا له أهل اختصاص يفعلونه، يخرجون الدم من الجلد، وذلك بتشريط الجلد تشريطا خفيفا أقل من الملي، مجرد جرح الجلد سطح الجلد، ثم يوضع الكأس ويجذب بأي وسيلة من الوسائل، فيبز الدم من الجلد ويخرج إلى الخارج. هذه الحجامة السائلة. والفصد هو أن يعمد إلى العرق بالذات ويقطعه فيخرج الدم نافرا من العرق، هذه إيش؟ الإيش؟ الفصد. والفصد والحجامة معروفان عند العرب من قديم، يستعملون الحجامة للتداوي ويستعملون الفصد للأكل، يأتون إلى البعير أو إلى الثور ويقطعون عرقه نابضا في الجسم فيشرب الدم فيتلقونه في إناء، ثم بعد ذلك يحمون التراب ويصبون هذا الدم في ملة التراب فيجمد فيأكلونه، أو يأتون بالجزور الذي ذبح ويصبون هذا الدم في المصارين ويدفنونها في الليف الملة.
أيها الأخوة، تتمت هذه المادة على الشريط الذي بعدها مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.